الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فقد وقفنا عند قول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما نقله عنه بإسناده الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة. قالوا من أجمل هذا وأمثاله أمر الطب والمعالجة، فإن الله تعالى قد فرغ من الحياة والعمر وجعل لذلك ميقاتا معلوما لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم دبر لهم بلطفه فعللهم عند الأمراض المخوفة بالأدوية والأشفية المخيلة للنفس، والبرء ليكون للأمال فيها مجال وللنفوس فيها منفتح، وهي لا تغني من المقدور شيئا. فترى الناس على اختلاف طبقاتهم من الآراء والنحل يفزعون عند حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي، ويتعللون به ويستأنسون إليه، فإذا لم ينجح العلاج وأعياهم الأمر قالوا: قدر الله، قالوا: قدر الله ومشيئته، وسلموا للقضاء وأعطوا بأيديهم، ولم يلوموا طبيبا ولم يعيبوا دواء. ومن خلفهم في هذا المذهب ولم يأخذ بالحزم ولم يستعمل العلاج كان عند أكثرهم ملوما معاتبا. يعني اتكلم على مسألة الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع القدر. كل هذا الكلام الجاد منه على هذا الأصل. فترى الناس يفزعون إلى الأدوية والمعالجات، والأقدار من الله جارية في الآجال والأمراض والصحة، ولا مزيد عليها ولا نقصان، ولا متأخر عنها ولا متقدم. في حديث جابر صحيح إذا أنزل الله داء أنزل له دواء، فإذا وافق الدواء الداء بدا بإذن الله. يبقى هنا في المقدور والأخذ بالأسباب اللي تنافى مع المخدوم، وأن الموفق إلى الأسباب هو الله عز وجل. قال: كذلك أمور الآخرة مقضية مقدرة مقسومة، والأعمال من العباد في أسبابها الظاهرة جارية، والأوامر والنواهي فيها ثابتة، والوعد والوعيد والثواب والعقاب فيها عامل، وما قضاه الله وقدره من ذلك فلا مزيد عليه ولا نقصان ولا متأخر عنها ولا متقدم. وعلى هذا تجري أمور العوزة والدعاء. وقفنا إلى هنا في المجلس السابق. قال رحمه الله: وإنما حملنا على ذكر هذا الأصل وبيان الأمثلة والأشباه، لأن الذي يعتمد عليه الخصوم في رد القضاء والقدر هو أنهم يقولون: إذا قدمنا القدر وغلبنا الحكم بطل العمل. يبقى إيه؟ مدام مسألة قدر يبقى بلغي إيه مسألة إيه؟ فلما العمل إذن؟ تمام؟ قيل من قبل، ولكن الذي أوحى النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، فالقدر سر من أسرار الله تعالى في خلقه. قال: إذا قدمنا القدر وغلبنا الحكم بطل العمل وسقط معنى التعبد، وهو التخليف وتعطل الوعد والوعيد والثواب والعقاب. إذن هم أعملوا إيه؟ أعملوا يعني يتحكموا في المنطوق الغائب حقيقته عن كل أحد بالمعقول، صحيح؟ ألفرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا قال؟ قال أعماله فكل ما يسلم يقول خلا. انتهى القضية خلاص، ما في داخل هنا بالإيه بالعقل. قال وربما طعنوا بمثل هذا الكلام في الخبر رويناه من طريق أبي هريرة باحتجاج آدم وموسى، وما طعنوا فيه بالفعل وردوه لأنه يثبت القدر قد قالت صراحة. قال وربما طعنوا بمثل هذا الكلام في الخبر رويناه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وقالوا إذا احتج كل منا في معاصيه بمثل احتجاج آدم على موسى لم يبق لوم عتب، لم يبق لوم في صوت، لم يبق لوم عتب على أحد. في عندك زيادة ولا؟ طيب يبقى لم يبق لوم عتب على أحد، ممكن إنها حسب النسخة مع شيخ هشام لإيه ولا، يبقى ده سقط. لم يبق لوم في عزاء تحت محطوطة ماشي. لم يبق لوم عتب على أحد، لم يبق لوم ولا عتب على أحد في معصية يرتكبها ولا فاحشة يعملها، ويصير كل الكفار والفساق مش جاي اضبطها بقى بالنسخة اللي معانا، ويسير كل الكفار والفساق معذورين في فعلهم، ولم يجز لأحد منا لوما ولا توبيخهم إذ حجتهم ظاهرة. اللي هي بقى أنا مخلوق كده إيش وأنا سوي تمام ومن تمسك بحجة فيما يعمله بمثل حجة آدم عليه السلام فكيف يجوز الإنكار عليه وتعيينه بفعل شيء؟ تمام؟ بقول لك أنا معايا نص، أنا معايا إيه؟ نص تمام؟ طبعا بهذا الفهم خالف ما عليه أهل السنة والجماعة لن ندرس منهجهم. وقال في موضع آخر وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى عليهما السلام من المحاجة في هذا الشأن فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق وأذن لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل سائر الخلق الذين أمروا بالوقوف عندما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلهما. وليس معنى قول صلى الله عليه وسلم فحج آدم عليه السلام موسى إبطال حكم الظاهر ولا إسقاط العمل بالواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين وتقديم رتبة العلة على السبب. إيه العلة والسبب؟ العلة المسألة اللي هي القدر، والسبب هو الذي تخضع نتيجة القدر. تمام ازاي؟ اللي هو ايه؟ خروج ايه؟ خروج آدم من الجنة. أماشي يعني هما ان هو خرج بسبب، انت معايا ازاي؟ اي هذا هو الوسائل يا بقى المعصية والأخيرة، يبقى ده القص، يبقى العلة هو القدر وعلى السبب اللي هو الذي تخضع نقطة القدر وهو في محيط ما قصة آدم وهو الخروج. لأجل ذلك أهل السنة على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعاد، فمن هنا لا تعارض بين القدر وبين الأخذ بالأسباب. قال فقد يقع الحكم بترجيح معنى أحد الأصلين، فسبيل قولي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى هذا السبيل، وقد ظهر هذا المعنى في قصة آدم عليه السلام. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا تصريح بين الملأ من الملائكة أنه خلق آدم للأرض ليكون خليفة فيها، ثم قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، فأمره بسكن الجنة والمقام فيها، ثم حضره أن يخرج من الجنة فقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهل يجوز لمسلم أن يحمل هذه الأقوال على التناقض والتناسخ؟ ومعلوم أن النسخ لا يجري على الخبر، فإذا لم يجز ذلك ولم يكن فيها وجه غير ظاهر، علم أن المعنى فيها أن الله سبحانه وتعالى أبطن في أمر آدم عليه السلام سرا من علمه هو سائر إليه لا محالة، وأظهر له أمرا وجب الائتمار له امتحانا منه، فلم يكن يسعه في حكم الأمر الظاهر العصيان، ولم يكن يمكنه في حكم القدر الباطن الإتيان به. فجاء من هذا أن آدم عليه السلام لم يتهيأ له أن يستديم سكن الجنة بأن له بألا يقرب الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه بالخروج منها والوقوع إلى الأرض التي خلق لها وليكون خليفة فيها. وبهذا المعنى صلى على موسى عليه السلام عند المحاجة، وبهذا المعنى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى فقال: فحج آدم موسى. وقال الحسن البصري: أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخله فيها، يريد المعنى الذي ذكرنا. سبقت في مطلع الكلام في صفحة 58، بس أنت كنت سرحان شوية. ذكر سبقت في النص، تمام. قال هنا معلومة أن النسخ لاجع على الخبر، يعني إيه؟ أحسنت. الخبر يقول لك هذا إخبار عن أمة مضت سبقت، تمام. هذا يعني هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد عن إزاي شيخ هشام ابن مسلمة ولا ابن مسلمة؟ هكذا عندك؟ قال أخبرنا أبو طاهر المخلص، أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، أخبرنا أبو الأزهر، أحمد بن الأزهر من رجال النسائي، أبو الأزهر لو أحمد بن الأزهر ده من رجال النسائي. أخبرنا إسحاق بن سليمان، حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي اللي هو عبد بن فيروز قال: وقع في نفسي شيء من القدر. يعني بسكن كلاما جميلا. وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني فيه بشيء لعل الله عز وجل أن ينفعني. فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمة خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهب فأنفقت في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. اداله الإجابة هي كلامه الكلام ده ثبته، وقال له أيضا روح مين اسأل مين، شوف بقى المنهج هو، تمام. اسأل عبد الله بن مسعود هيرحله بقى، اسأل هتجد الايه الطريق واحد والكلمة في واحد. هذا عظمة المنهج هو بقى واحد، اللي في مصر هو نفس الملتقى مع اللي في الهند مع اللي في بلاد ما وراء النهر. الفرق هتجد الأمر فيها مختلف، الفرقة مفترقة، كلمتهم ليست سواء لأنهم على غير أصل صحيح، وهذه علامة. يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال: مثل ذلك. وقال: لا عليك أن تأتي يا أخي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال: مثل ذلك. وقال: لو أتيت زيد بن ثابت فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وهذا إسناد حسن. ما هو أدواته هو بالتتمة، أصله 37. الحديث حسب جملة صحيحة أو حديث ده حسن دامت الآن حسن، لكن أعلم أن ذوات ده حديث مشهور ما عدا سبق في مطلع الجزء الأول، ما عدا أن ما أصاب ما كل يخطئك. الجملة دي كانت أظن حسنة لغيرها في المجلد الأول، صحيح؟ آه، لأن حديث زاد من سابق في الجزء الأول بغير هذا الطريق. قال: أخبرنا أبو المظفر، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن البختوي، أخبرنا محمد بن عبد العزيز القنطري، أخبرنا الحاكم أبو الفضل الحدادي، أخبرنا عبد الله بن محمود السعدي، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الخلال، أخبرنا ابن مبارك وعبد الله عن سفيان. سفيان من بقى؟ الثوري، لأنه هو مكثر عن الثوري، يعني يروي عن الثوري بكثرة، وده عند البخاري وأظن أبو داود والنسائي، فبيروي عن سفيان الثوري بكثرة بخلاف ابن عيينة. ده ابن مبارك ورأيته أظن عند النسائي بس عند ابن عيينة وعند الجماعة عن الثوري، فيروي عن الثوري بكثرة أكثر مما يروي عن ابن عيينة. عن خالد الحذاء يعني هذا مني كده سريعة، لكن ممكن بقى بنرجع بقى لخالد الحذاء ونشوف هيبقى مين اللي يروي عنه يبقى تحرر دي. طيب الحمد لله، بارك الله فيك. فين دي؟ طيب بارك الله فيك، خدها قاعدة، ها قاعدة من الشيخ عبد السلام. نعم، مين؟ تمام. لا ممكن مسألة أسني دي قرينة، لكن ممكن يروي عنه، صحيح، هو أقل هو أكثر، صحيح، لكن قاعدة دي قاعدة إيه يعني، قاعدة عملية دي، ها دي قاعدة عملية. عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الجابية، طبعا ده موضع بالشام في الجابية، قام يخطب الناس وعنده الجثاليق. في عندك توضيح على الحاشية عندك في ولا ما في؟ وعنده الجثاليق، وهنا يقول يبدو أنه لقب ديني بمعنى القس كما عند ابن الجوزي. المهم من الكلام الحوار اللي هيدور صرف النظر من هم، قام يخطب الناس وعنده الجاثليق يترجم له ما يقول عمر. الجاثليق يترجم له ما يقول عمر، يعني مترجم الايه للربط بين المتكلم والسامع رضي الله عنه. فلما قال عمر: من يضلل الله فلا هادي له. وفي رواية: فلما قال عمر: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، نفض الجاثليق ثوبه كهيئة المنكر لذلك. اعتراض على ايه؟ لانه هو من يضلل الله فلا هادي له، يبقى في دلل سابق وفي هدى سابق، تمام؟ فأقول يعني هنا ده مفهوم الكلام في الخبر يعني المكتوب والمخدوم. فأنكر هذا الرجل هذا الكلام، فقال عمر: ما يقول؟ طبعا هو أكيد بيتكلم بلغته، فعمر مش فاهم الكلام، تمام؟ ما يقول؟ فكره أن يذكره له الذي عاند بذلك، تمام؟ ثم عاد عمر فقال ذلك، ففعل الجاثليق مثلها. فقال عمر رضي الله عنه: ما يقول؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا ولث عقد لك لضربت عنقك، يعني العهد، يعني إن الله عز وجل حين خلق الخلق خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما يعملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. فقال عبد الله بن الحارث اللي هو ابن نوفل سبق ذكره، الهاشمي مطلب: فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر. من ثبتهم؟ عمر. ومن أين أخذها عمر؟ يبقى عقيدة النبي كانت إيه؟ عقيدة وحي ولا عقيدة؟ الله المستعان. رئيس ايه؟ رئيس عظيم وضمائر النصارى في بلاد
مصر.
رئيس وعظيم
وضمائر
النصارى في بلاد الإسلام. ها؟ الأنبا ولا قسم؟ المستعان. ماشي. قال فصل: قال رحمه الله: قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها. قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها. هو عبد الله بن الحارث بن نوفل ده كان أمير البصرة، وده يعني له رؤية، ده له رؤية، ولأبيه وجد صحبة اللي هو عبد الله بن الحارث. تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها وحملوها على غير وجوهها وجعلوها ذريعة لبدعتهم وأهوائهم. لا. قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها وحملوها على غير وجوهها وجعلوها ذريعة لبدعتهم وأهوائهم. ومعانيها عند أهل الحق ظاهرة على ما يوافق العقائد الصحيحة. واضح الكلمة دي؟ قال: قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها. نعم عندك سقط؟ ما عداش حاجة صح؟ يبقى لا، يبقى نص بقى كده عشان ما لا طبعا يا ميت مش اشكال، بس يعني عشان بس ما نثبتش في النص من غير اصل. قد تمسك اهل القدر بايات جهلوا معانيها وحملوها على غير وجوهها وجعلوها ذريعه لبدعتهم. يبقى الفهم من عند انفسهم ولا من عند من؟ صحيح، لان فهم القران لا يكون ابدا لامثال هؤلاء، انما مرجعه الى بالقرينة السابقة أن القوم بعد ما سمعوا من عمر ما سمعوا لم يخفوا في القبر بعده، تمام؟ فهنا يقول حملوها على غير وجوهها وجعلوها ذريعة لبدعتهم وأهوائهم، ومعانيها عند أهل الحق ظاهرة على ما يوافق العقائد الصحيحة. من أهل الحق؟ يعني خلف محترم لسلف أكثر احتراما، فهم يتبعون السلف، تمام، في تلقيهم القرآن ومعانيه. قال منها قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. شو بقى اللي بيقولوه؟ وفي قراءة عبد الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. قالوا دي قراءة، لكن طبعا هذا الكلام في القرطبي شن على هذا الكلام، وأن دي قراءة طبعا أبي وعبد الله مسعود بن عباس قلت هذه قراءة على التفسير، وقد أثبتها بعض أهل الزيغي من القرآن والحديث بذلك عن ابن مسعود، وأبي منقطع لأن مجاهد لم يرى عبد الله بن مسعود ولا أبي، تمام؟ يعني ودي من ضمن التأويلات اللي هو ذكرها ابن العربي في مسألة الدسيسة التي حملوا فيها على خروج الخوارج على عثمان، في مسألة شطب أو لم يعتبر قرآن مصحف ابن مسعود، تمام؟ ودي كان في يعني وضحت كل هذه الأشياء التي يعني الحمد رب العالمين في الدورة اللي كانت في زقازيق في حقبة عثمان، وفنيت كل هذه الشبهات بطريقة الإسناد، تمام؟ وكانت يعني كلقاء جيد، فيعني إذا كان هناك أراد من إخواني إن هم يطلعوا عليه جيد في ما يتعلق في حقبة عثمان بالذات والدسات اللي كانت في حياة عثمان مفندة على قواعد أهل الحديث. فالمقصود هنا إنه كان ابن مسعود الله عنه وأرضاه يكتب مثل هذه الحواشي على، فربما صاف القرآن بإيه؟ بتفسير ابن مسعود، ودي كانت أحد الوجوه اللي كانت مذكورة وذكرت من العربي في العواصم من القواسم. وقيل في التفسير القول هنا مضمر كأنه قال ويقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويدل على ذلك هذا قوله تعالى قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقيل نزلت على سبب وهو ما فعل الرماة يوم أحد من إخلالهم بالمكان الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بملازمته، فالحسنة ما أصابوا من القتل والسبي والغنائم من الكفار، والسيئة ما أصيب منهم من القتل والجرح. قال ونحن إن جعلنا أفعال العباد من الله خلقا ومشيئة وتقديرا فهي من العباد فعل وكسب، وبهذا المعنى صحت إضافة الأفعال إلى العباد وتحققت منهم الأعمال، وما تشاءون إلا أن يشاء إلا شاء الله. وقد ورد في الكتاب الدلائل على كل واحد من هذين، فاتبعنا القرآن وجرينا معه بما دل عليه من أن الأعمال مخلوقة لله تعالى مكتسبة من العباد. فالآية الأولى وهي قول كل من عند الله دلت على أنها من الله خلقا وتقديرا وقضاء، والآية الثانية دلت على أنها من العباد كسبا وفعلا. وعلى هذا يحمل جميع ما ورد في القرآن من تحقيق أعمال العباد وإثبات أفعالهم وإضافتها إليهم، وكذلك ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء على الطاعات والعقاب على المعاصي، إنما صح إطلاق هذا اللفظ وإن كان ما يفعله محض الفضل على ما نطق به الكتاب. قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ينجيه عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وطبعا الحديث لن ينجي أحد منكم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا لن يدخل أحدا منكم عمله. السياق الآخر ده اللي في الصحيح طبعا من حديث أبي هريرة عند البخاري وجابر عند مسلم وعائشة عند البخاري. ده البخاري برقم 6463 ده عن أبي هريرة وعائشة عند البخاري. يبقى الاثنين عن أبي هريرة وعائشة عند البخاري وجابر عند مسلم عشان بس أعرف إيه العزو ومقر. وقالوا إذا جعلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لم يمكن تحقيق أفعال العباد وأعماله، لأن الفعل الواحد لا يتصور من فاعلين. قال وكذلك ذكر الجزاء على الأعمال دليل على أن أفعال العباد بأجمعها منسوبة إلى العباد وليس لله تعالى فيها صنع ولا خلق، لأن الجزاء إنما يكون من المجاز على فعل الغير لا على فعل نفسه. وهل يتصور في الفعل أن يتوعد أحد أحدا على فعل نفسه أو يثيبه على فعل نفسه؟ وقالوا في قوله تعالى وأضله الله على علم أي وجده ضالا أو سماه ضالا، وكذلك قوله تعالى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي وجدناه ضالا، ولهم تأويلات بعيدة منكرة. وقولهم لا يجوز فعل من فاعلين، فالذي يعتمد عليه أرباب الدين والسنة ويعولون عليه أصلان، أحدهما أن يعلم ويعتقد في أن الدين أن في الدين أمورا يلزمنا الإيمان بجملتها ولا يصح وصولنا إلى تفصيل حقائقها، وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها. أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورا يلزمنا الإيمان بجملتها ولا يصح وصولنا إلى تفصيل حقائقها، يعني معلوم أن الغيب لا يتكلم فيه إلا بإيه؟ إلا بنص، لا تكهنات ولا عقلات ولا شيء، فهذا خط لك حد لا تتفكر فيه أو فيما وراءه، تمام؟ فيقول وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه، لا نتكلم إلا بما أخبرنا به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها. قال بعض العلماء إذا انتهى الكلام إلى الله وإلى ما تفرد به من العلم فليس إلا الانتهاء والتوقيف. والأصل الآخر أن يعلم أنه ليس لا يدركه العقل، أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين، أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين. وقد غلط الناس في هذا غلطا عظيما، فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة به مستحيلا في باب الدين، وقالوا لا يجوز أن يعتقد إلا ما يدركه العقل. تكلم عن إيه بقى؟ المعتزلة بقى مسألة تحكيم الإله لابد أنه يبقى لازم العقل يتصور عشان يعتقد، لا يبقى له تصور، إن دخل في تصورات العقل يبقى كده يقبل، كده يمشي، وإلا يبقى ده مش ماشي مع العقل، تمام. وإنما قول أهل السنة أن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله تعالى وترك الخوض فيه. طبعا ما بيسمع لك الكلام ده بيقبل الكلام بشيء من السخرية ازاي؟ وبعدين يقول لك طب انا لما اجي اكلم واحد كافر او واحد بدعو للاسلام وبعدين اخش اعمل له ايه؟ طب ازاي؟ وانا حتما انا مش هكلمه في امور دي ابتداء، طب انا عندي القاعده صحيح؟ اذا كان دول ومجانين، يعني هم دول وانجنوا ومجانين، اللي بيتكلموا دول مجانين،
صحيح وجوبهم في الإسلام بل هم أدياء وانجنوا. لما جاء كلم واحد بشيء لا يعقله أصلا ابتداء هذا لا يجوز أن نخاطب الناس بما لا بل أدعوه بما لا يعقله أصلا، هذا ليس من سبيل الدعوة. والقاعدة في ذلك في حديث ده يعني كان ده مش من نبع الخيال مع ذاك الفلسفي هذا المقبول هنا برضو بالكلام ده كلام يعني ما شارب من الـ من من الـ من الكوز كويس. فقلت له طيب بسيطة، أنت أول عندك القاعدة في دعوة غير المسلم في حديث معاذ مرسل إلى اليمن، قال له إيه أول ما تدعوهم بس فإنهم أطعوك نخش في الأسهل اللي بعده، اعمل دلوقتي واحد زائد واحد بيساوي اثنين بس، يبقى أنت كده خلفت منهج الرسول في سبيل الدعوة. وبعدين بتتلاعب في الأصول على عقلك، هذا لا يجوز. يبقى نتدرج واحدة 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 كده كتربية المسلم الآن في أي شيء أو على أي شيء بتربي ولدك، تقوم عامل بقرة على طول وتبدأ تقول له بقى إيه الفتحة الكتاب وبعدين قواح وعملها واحدة واحدة كده وبعدين تاخد واحدة واحدة صحيح ولا لا، ومتوش من أول مرة بقى أقول بالأحكام بكمك إنجليزي الأول كده وشوية منه وشوية شمال وبتاعه ويقعد كده وبتاعه وبعدين الأمور بتمشي صحيح، تبدأ واحدة واحدة بعد كده بتحكمه. يعني التدرج في الإيه؟ إيه؟ لكن ما جيش بقى تقول لي طب أنا عاوز أدخل واحد أقول له يا وخلي يبدأ يتكلم يصدمك بإيه؟ بما لا يجوز أصلا، تمام؟ طب ودي احتكام أو ده سبيل إن أنت تفهم أو ترد هذه الثوابت؟ ما ينفعش طبعا. وإذ هنا يقول وإنما قول أهل السنة أن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله تعالى وترك الخوض فيه ولا نقول إنه يعرض على ميزان العقول، فإن استقام قبل وإلا طرح، فهذا مذهب من يبني دينه على المعقول. ينفع؟ هذا المعتزلة هم أدراككم من معتزلة والجهمية طبعا وغيرهم. فأما من جعل أساس القواعد المهمة هذا، فأما من جعل أساس دينه الاتباع، مهم جدا انك يعني ابو المظفر ده رحمه الله يعني هذا الامام اجاد في النقل عنه ومليه، كان يسمى بالشوكه في حناجر المبتدعه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. فاما من جعل اساس دينه الاتباع فانما طريقه ما بيناه، يعني من غير لما ولا كيف. واذا عرفت هذين الاصلين فلا تغفل عنهما في شيء مما يريده أهل البدعة، فإن الجواب عما يريدونه مع إحكام هذين الأصلين سهل. يعني افهم وتقعد وكون على قاعدة خرسانية وبعد كده الفحل يجي يتكلم معك خلاص. رحم الله الشيخ ناصر رحم الله تعالى رحمة واسعة، استفدت من محاوراتي كثيرا مع أصحاب الأهواء عند المناظرات والكلام هذا رحم الله تعالى على هذه الأصول والهدوء. محل المناقشة ايه؟ واحد ثوابت عشر على عشرة ويبدأ يطرح المسألة، والتاني بقى بتعفرت ويطلع فوق وتحت ويجي منه وشال ويعرى وينشف نفسه المنديل وهايب والشيخ قول له بارك الله فيك ما أجبتني، ما عليه بهذا الكلام بارك الله فيك ما أجبتني أجب، يلف وتنطط بارك الله فيك ما أجبتني خلاص. ايه لا يعني لا شوف الايه يعني ده احنا بيخليك ايه ان انت دايما ما بتكون ثابت وعلى اصل، سيبك من الايه اللي هو بيجعجع هذا تمام. من اين لك هذا؟ منين هذا السبيل؟ عمن بلهجتنا نقول منين، من اين لك هذا؟ ده طريق الحوار بكل بساطه فين الامر. واظن ذكرت كلمه عن الامام الذهبي رحمه الله سلفا رحمه الله تعالى رحمه واسعه، لا تكثر على خصمك بالاستدلال أو بالأدلة، لا تكثر على خصمك بالأدلة والاستدلالات فإنه يشوش عليك. شوف كلام الحكماء، فإنه يشوش عليك، ولكن اطلبه بالدليل. أنت اطلبه في الايه؟
السؤال اللي هو
بتاع الشبهة بتاعت الخوارج. اطلبه بالدليل خلاص، انتهت القضية، هيهيس ويزع ويبتع والكلام بعد كده حاجه. اما شتمكش اما شتمش الدين بيشتمك وخلاص، يبقى خف الامرين، شيء ما في مشكله.
فمزاي هو ده الحوار. نعم. فالله المستعان. لأجل ذلك عندما يعني لا يصطدمون كثيرا مع أهل السنة وأهل الأثر، هؤلاء لا يصطدمون كثيرا مع أهل الأثر لأن كلامهم إيه؟ ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه. وإذا عرفت هذين الأصلين فلا تغفل عنهما في شيء مما يريده أهل البدعة، فإن الجواب عما يريدونه مع إحكام هذين الأصلين سهل. وبيان هذا السؤال الذي أوردوه أن عرفنا أن الأفعال التي يفعلها العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، وعلمنا أنها مكتوبة للعباد بالكتاب والسنة، فوقفنا حيث وقف بنا الشرع، لم نزيد ولا ننقص، ولم نتجاوز الحد الذي ضربه لنا، ولم نعرضه بكيف ولا لما، رحمه الله تعالى، على كلمة واحدة سواء. ترى من خلال دراستنا كتب الأصول دي كلها، أصول السنة تجد كلهم إيه؟ تجد الناس كله إيه؟ واحد. وهذا هو حقيقة حدر العبودية والطواعية من العبد للخالق، فإنه لا معارضة للمملوك على المالك ولا للعبد على السيد، وإنما سبيله الامتثال والقبول، والرب يفعل ما يشاء. كلام مليح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وأما الجواب فصل. وأما الجواب عن قولهم في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الآية، قال فلا تعلق لهم بهذه الآية، لأن الكفار إنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء وترك التصديق، فكذبهم في قولهم كما كذب المنافقين في شهادتهم، وقول المنافقين إن محمد رسول الله كان حقا، ولكن لما لم يكن معه تصديق القلوب قال الله تعالى إنهم لكاذبون. كذلك الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى، ولكن لما قال هؤلاء على طريق الاستهزاء كذبهم الله تعالى. اضبط. وأما قولهم في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، فلا حجة لهم فيها، لأن هذه الآية خرجت على سبب، وهو أنه لما نزل تحريم الخمر وشدد فيها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما مات وهو يشربها، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. وأما قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، فالآية خرجت على بيان أن الأعدل والأبلغ أن يبعث إلى كل خلق من جنسهم، فأكثر ما فيه هو التبكيت والتعيير في ترك الأمر. ونحن وإن قلنا إن أفعال العبد من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد كسبا وفعلا، وبهذا المعنى توجه الأمر، وإذا صح توجه الأمر صح التبكيت والتعيير وإلزام العقوبة بترك الأمر. هكذا استطرد المصنف في مسألة القضاء والقدر والرد على شبه المخالفين من القدرية، ثم عقد باب بعد ذلك في باب ذكر الوعد والوعيد. وطبعا هذا الباب في من الأصول الخمسة عند المعتزلة، وطبعا دي مطبوع، الأصول الخمسة مطبوع، وطبعا لما المعتزلة بقى طبعا الجدد بقى الشعراء بقى مطبوعات المعتزلة، الأصول الخمسة عبد الجبار موجود، يمكن موجود في المعرض عندكم. ربنا يبارك فيك. شيخان الأول ديالها الجبار ما لطوش كتاب مجلد كده. كان مكتبة الأسر. رحمه الله يا أخي، سبحان الملك الجبار يا أخي، سبحان الله ملك جبار. حياتهم كلها عبر وعظات، لكن من يعتبر كم رصدوا من أموال اطعنوا في لحية في حجاب في ختان، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، صلاة تجاوز عنه عن المسلمين جميعا. طبعا
مسألة الوعد والوعيد طبعا من صوم الخمسة، ودي طبعا بيوجبوها على رب العالمين، مدام وعد يفهم وعد. تمام، هي كده شمال على طول كأنه بيتعامل مع أبيه أو مع ابني أو مع يعني هذا برضو من ضمن خلى الله أكبر يعني. يعني لو الإخوة يعني يحاولوا أنهم يقرأوا من أجل السنة ابن تيمية كتاب مالح ماتع وجيد، كتاب من هذه السنة، ما هو الحاجات دي، الحاجات دي لك بتخليك إيه يعني جبل راسخ ودار يتعرض العقل والنقل. ده كتاب صعب لكن رائع جيد، غربل كل هذا غربلة بالمنقول وبالمعقول. تمام، ولذا ترى انه يعني ابغض البشر الى الصوفية ابن تيمية للعلاقة الوثيدة بين الصوفية وكل هؤلاء الفرق المرجولة، فندهم تفنيدا واطاح بهم على سطح الماء وفي السماء كالغبار، رحم الله تعالى رحمة واسعة، رحم الله تعالى رحمة واسعة. فعند أهل السنة أن القرآن الكريم فيه وعد ووعيد، والعبد مأمور بالتصديق بهما، في صفحة 71 حاشية، أن الخلف في الوعد مذموم بينما إخلاف الوعيد مندوح. طبعا هنا تجد هتقول إخلاف الوعيد يعني كلمة حتى أنت تجدها إيه إخلاف الوعيد يعني ما، لكن طلعت هذه الكلمة جرت على لسان أئمتنا رحمه الله تعالى من باب الإيه؟ هم في مستنقعات القوم يتكلمون بصيغة الايه؟ بصيغة القوم ليتمشون معهم، لا ليس إخلال، كما أقدرش أقول حتى ولو أن الله عز وجل قد يعفو ويصفح، مش بقى هنا يخلف ويخلف، لا ما أقدرش أقولها، لم نسمعها من السلف، يبقى لازم لا نتكلم إلا بما تكلم به السلف، يبقى تذوق الكلمة فهي ما أقدرش أتكلم، في المسائل دي بالذات ما أقدرش أتكلم، لكن كلمة جرت هذه أن يجوز إخلاف الوعيد لأن هو له أن يعذب وله أن يعفو سبحانه وتعالى، لكن السياق نفسه بحد ذاته. لكن هذه لما جرى الكلام في محيط هذا المستنقع مع الفرق الضالة، ها وجه الـ يعني هنقول بقى ردود الأفعال بالسياقات مع إيه؟ مع القوم، فلا يقال تكلم بقى ابن تيمية ولا يقال تكلم بقى ابن القيم ولا لا ما تسألش كده لا، فالأصل في ابن تيمية أو غيره من الأئمة أنهم يحافظون على طريقة السلف في الألفاظ المتعلقة أو التي لها علاقة في الإله سبحانه وتعالى، بيكون إيه كلامه كلام سلف، لكن لما تجري مثل هذه الكلمات يبقى لا يقال بأنا أقولها على سبيل أن قيلت، لا قيلت في محيط إيه؟ في محيط ردود. تمام، يبقى هنقول هنا أن هو قال بما أخبر به القوم ردا عليهم وليس على سبيل الإقرار، لنحافظ على سليقة الكلام في المعتقد بكلام السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولنحدث ألفاظا جديدة في هذا الباب. إن الثواب مرتبط بالوعد، قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، فالله سبحانه وتعالى يثيب المؤمنين من عباده الصالحين ولا يعذبهم، وهو منجز وعده من غير إجاب عليه من قبل العباد، من غير إجاب عليه هم يجيبون هذا الأمر. تمام، كاستحقاق الأجيد على المستأجر كما ذهب إليه المعتزل، فالله عز وجل نقر بأنه لا يخلف وعده، صح يفعل ما يريد، لكن أقول لا، ما دام قال لا بد أن يفعل ده جبروت وطغيان، صحيح. هذا هو، إن العقاب مرتبط بالوعيد، وهو إما وعيد الكفار وهو منجز لا محالة بنص القرآن أن يموت على كفره، ده بالقرآن في آيات تطرى وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند مسلم، والذي نفس محمد بيده ليسمع به يهودي والنصرانيين ثم يموت ولم يؤمن بالذي، ثم يموت وده محل الشاهد، ولم يؤمن بالذي، يبقى مات على ما على دينه وعلى اعتقاده إلا كان من أصحاب النار، يبقى ده إيه؟ هذا هو، يبقى إما وعيد الكفار وهذا منجز لا محالة، ولا يخلف الله وعيده فيهم إذ ماتوا على كفرهم وشركهم، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما وعيد العصاة من المؤمنين فهو بنص القرآن؟
لا بنص،
يقول مثلا مات مات هو على ايه الان؟ هو اعلن امومه محمد بن عبد الله. لا ما تقلقش، ده كلام الجهميه يا بطل. ما ايه لازم دراستك انت العقيد؟ هذا كلام الجهميه جنب المصفوان. لا علماء مين؟ مشايخ مين؟ لا تجيب اشوف الشيخ بن باز مين ده عامل حاجه ده شيخ. لا نقرأها مرة ثانية معلش أنا أعلم بكلام الشيخ بن باز، نقرأها مرة ثانية ودقائق مهمة، نجيب الكلام ونقرأه مرة ثانية. مش عندك؟ لا مجلس إيه؟ لا نبقى نقرأها مرة ثانية معلش. شو معلش يا صبح كده نقرأها مرة ثانية. قال: وأما وعيد العصاة من المؤمنين فهو مشروط بعدم التوبة وبأن لا يشاء الله أن يغفر لهم، فالوعيد حينئذ ينتفي بذلك أو بغيره. طبعا القول عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن، وإني لغفار لمن تاب، هذه إيه انتهى المسألة. لكن أما من لم يصب شيئا من ذلك ومات وهو عاصم، فإيه هنا ده تحت الإيه؟ تحت المشيئة، نربطها بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هذا طبعا في إبطال تعميم المعتزلة بعدم جواز الخلف في الوعيد من الله عز وجل. ثم ساق المصنف بإسناده في مطلع هذا الباب، باب في ذكر الوعد والوعيد: أخبرنا أحمد بن عبد الغفار، أخبرنا أبو بكر ابن أبي نصر، أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار، أخبرنا أبو بكر ابن أبي نصر، أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني، أبانا زكريا بن يحيى الساجد، وأبو حفص السلمي، وأبو يعلى. قالوا: أخبرنا هدبة بن خالد، أخبرنا سهيل بن أبي حزم، أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمله عقابا فهو فيه بالخيار. لكن ده إسناده ضعيف لضعف سهيل ابن أبي حزم، لكن لعل كله طبعا هنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ربما يكون حسنه بالشواهد، فمحتاج ننظر في شواهده إن شاء الله. لكن هذا الإسناد عند المصنف ضعيف لأجل سهيل ابن أبي حزم. قال: وحدثنا أبو الشيخ، حدثنا محمد بن حمزة. من اللي قال وحدثنا أبو الشيخ؟ أبو بكر بن أبي نصر. أخبرنا أحمد بن الخيل. شوفوا النسخة معاك بتاع شيخ هشام كده، النسخة ديت أبو الخليل أو أبو الخيل. أحمد بن الخيل ولا ابن الخليل؟
أحمد بن الخليل.
أنا متوقعته. الخليل اضبطها بقى. أخبرنا الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء. شو بقى الكلام هذا جيد ماتع في حوار هذه الفرق. قال: جاء عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد معروف طبعا، عمرو بن عبيد هذا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء، فقال: يا أبو عمرو، ويخلف الله ما وعده؟ نعم. لا مش الثاني، مش اللي هو مش معتدل، لا
أخبرنا عمرو قال فقال يا أبا عمرو. جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال يا أبا عمرو ويخلف الله وعمرو بن عبيد اللي هو نعم نعم لا عمرو بن عبيد مين هو ده المعتز ولا غيره لا لا ثقة ازاي مع ازاي يكون ثقة ازاي يكون ثقة هو معتزل يا هو ده عمرو بن عبيد لا ما مش مؤمن لا ما مسخها برضو حرارة ان شاء الله مجلس قادم هذا لا لا عمرو بن عبيد طب على كل حال ان شاء الله في المجلس القادم الكلام فيه يكون اكثر ضبطا فقال قال يا أبا عمرو ويخلف الله ما وعده قال لا قال أفرأيت من أوعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه فقال أبو عمرو بن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا عندك كده لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل ترى ذلك كرما وفضلا وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعل قال فأوجدني هذا الكلام فأوجدني هذا في كلام العرب قال نعم أما سمعت إلى قول الأول ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أنا أخشى صولة المتهدد وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي قال أبو الشيخ حكي لي أبو الشيخ الأصبهان عن يحيى ابن معاذ ده من الوعاظ قال الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من الله الوعيد حق على العباد قال لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ لأنه حق وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم إنه غفور رحيم ومما يدل على ذلك وأيده خبر كعب بن زهير كعب بن زهير ده صحابي معروف كعب بن زهير ابن أبي سلمة هو عندك كما فأنشد القصيدة أولها بانت سعاد وهكذا لما رجعت إلى الأصل الإصابة لم يتم البيت فيبدو أن دي بيت مشهور بانت سعاد و قال وساق القصيدة ولم يتمها يعني ساق القصيدة ما دخلش البنات سعاد وبعدين قال ايه وساق القصيدة ايه القصيدة ما لم يذكرها تمام يعني ادخل المحصولة هناك يعني حتى ندخل قال وما يدل على ذلك ويده خبر كعب بن زهير حين اوعده الرسول صلى الله عليه وسلم فحين جاءه تائبا عفى عنه وكان في عفوه دليل ان اطلاقه القول كان باستثناء وإن لم يكن ذلك مسموعا منه لأن ذلك لو لم يكن كذلك كان يؤدي إلى الكذب وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وفيه يقول كعب أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فأخبر أنه قد أوعد ثم رجى منه العفو وفي ذلك دليل على أن ذلك لم يكن عند العرب خلفا إذ كان في باطنه استثناء وكذلك سبيل آي الوعيد عندنا وبالله التوفيق بدأ يعمل هنا ايه الاشباه والنظائر في تخريب الأفهام. تقريب الفهم. قال أخبرنا أحمد أخبرنا أبو بكر هما من بقى في الإسناد عندك اللي هو الإسناد 40 بطبع بتاعتنا مع الشيخ هشام بقى طبعه كمان نفس الإسناد الأبي كده. نعم اللي هو أحمد ابن عبد الغفار أبو بكر ابن أبي نصر. أخبرنا أبو الشيخ أخبرنا محمد ابن أحمد ابن عمرو أخبرنا رشدة. من رشدة؟ رشدة اللي هو عبد الرحمن ابن عمر ابن يزيد الأصبهاني ده صاحب القصة المشروع الجميل فإن العار خير من النار. هذا هو تمام. عبد الرحمن ابن عمر ابن يزيد الأصبهاني حافظ توفى 246 هجرية. ده اللي ذكرته سلفا مع اللي هو ما اختلف مع ابو زرع الرازي في حديث ابرده بالحر ابرده بالصلاه في الحر يا ترى من حيث ابو هريره حيث سعيد الخدري فاختلف ومشى على هذا الامر. فلما ذهب الى بلده اصبهان فعلم ان الحق مع ابو زرع فاصل رساله عاجله يعترف له بالخطا مع ان الامر في حديث مين في اسم اصحابي والحديث صحيح مش يضر. فقال يعني أخبر أخانا أبا حاتم لأنه كان حاضر معانا بلديه ومن سمعنا من إخواننا وذاك كان بقى الجميع نقع على حق وأنا على صواء وأنا على خطأ فإن العار خير من النار. هذا رحمه الله دي ذكرها بإسناد حسن في مقدمة جرح التعديل من أبا حاتم. قال سمعت عبد الرحمن يقول سأل الفضل بن غانم سفيان عن القبر فقال جبر الله العباد على جبر الله العباد على المعاصي جبر الله العباد على المعاصي فغضب سفيان من ذلك وقال لا أدري ما القبر ولكني أقول لم يجد من إتيانه بدا. فقال عبد الرحمن المعنى واحد وهذا أحسن لكن هنا في ملحظ وهو إيه ما أدري ما هو الإيه كأن دي حاجة حادثة ما سمعوها بطريق السلف هذا تم ازاي لكن في شيء اسمه قضاء وقدر وفي شيء مؤمن بهذا فالسياقات هذه من تلعب بها وقالوا بها الذين احدثوها تمام. هذه ايضا لطيفه مهمه في هذه المساله. قال واخبرنا ابو الشيخ اخبرنا حامد بن شعيب البلخي اخبرنا محمد بن بكار اخبرنا ابو معشر المنجية عن محمد بن كعب قال انما تسمى الجبار لانه يجبر الخلق على ما اراد لكن ده في ابي معشر ابن كعب اسمه ضعيف. قال وأخبرنا أبو الشيخ أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الله بن أحمد الو بن حنبل أخبرنا أبي الو أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الصمد اللي هو عبد الوارث ابن عبد الوارث شيخ أحمد في المسند أخبرنا حماد الو بن زيد أخبرنا حميد الو الطويل أحمد بن حنبل عبد الصمد اللي هو ابن عبد الوارث وحماد بن زيد وحميد الطويل. قال قدم الحسن مكة فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان قال سبحان الله هل من خالق غير الله ثم قال إن الله خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير فقال شيخ منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ. قال وحدثنا أحمد أخبرنا عبد الله بن أحمد أخبرنا أبي أخبرنا ابن علية إسماعيل ها إمام أخبرنا خالد الحذاء قال قلت للحسن أرأيت آدم خلق للجنة أم للأرض قال للأرض. قال قلت للحسن أرأيت لو اعتصم قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. قال وحدثنا أحمد أخبرنا عبد الله أخبرنا أبي عبد الله بن أحمد عن أبي أخبرنا إبراهيم بن خالد أخبرنا رباح رباحنا اللي هو ابن زيد الصنعاني ثقة رباح ابن زيد الصنعاني ترجم جمله بجرح والتعديل أخبرنا رباح ابن زيد الصنعاني قال سألت عمر بن حبيب المكي عن قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فقال حدثني داود بن نافع أن مجاهدا كان يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجزي ويقول وعيد من الله عز وجل. قال وحدثنا أحمد أخبرنا عبد الله عن حوسرة ابن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. نقف هنا بلد يعني. لسه طيب ماشي. يعني نحاول نكمل الفصل وننتهي يعني. قال: وحدثنا أبو الشيخ، أخبرنا علي بن محمد القاضي، أخبرنا مسيح بن حاتم، أخبرنا أبو عثمان المازني قال: كان بمر حمال يحمل القت، وكان يقول: ألا تجمع بين وبين النظام؟ النظام طبعا هو النظام دام الرؤوس المعتدلة اللي هو إبراهيم بن يسار، تمام، خاله اللي هو أبو زيد العلاف، مشهور هذا النظام، ولو كلام في الأصول فقه كثير، نقل عنه كثيرا البحر الزركاش بحر المحيط، عشان لما تقرأ تقولك النظام تعرف هو ده النظام معتزل. وكان يقول: ألا تجمع بيني وبين النظام؟ كلما مر بي يقول هذا، فمر بي يوما والنظام عندي، فقلت للنظام: قد آذاني هذا مما يقول لي، اجمع بيني وبين النظام. فقلت له: هذا النظام. فطرح الكارة، فطرح الكارة اللي هو ما يحمل على الظهر من الايه من الثياب، فطرح الكارة يعني حاجة زي الحصيرة زي الشيء هذا. ثم جاء إلى النظام فقال: سل. فقال له النظام: كلف الله العباد ما لا يطيقون. فقال له الحمال: كلفهم ما لا يطيقونه إلا به. قال: فانقطع النظام ومدى الحمال. فقال النظام: ما دريت والله أي شيء أراد أرد عليه، تمام. فقال الحمال: كلفهم ما لا يطيقونه إلا به. قال: وحدثنا أبو الشيخ، أخبرنا أحمد بن محمد بن حكيم، أخبرنا عبد العزيز بن عمران قال: سمعت أبا يحيى محمد بن عبد الله بن مقر قال: سمعت أبي يقول: كان غيلان يشتهي أن يلقى إياسا، وكان إياس يشتهي أن يلتقي مع غيلان، فاجتمع بمنى فتكلم. فقال غيلان، غيلان طبعا برضو من الإيه؟ ايه غيلان دمشق معروف ضل من مروس اهل الضلال. فقال غيلان: انت اياس؟ وقال اياس: انت غيلان؟ فقال اياس: اسالك عن مسألة واحدة وتسألنا عن مئة مسألة. انت اديني مية انا مستعد، اما انت بس خذ مني مسألة واحدة عايز لها اجابة. فقال له اصحابه: قد انصفك الرجل، بيعطيك مسألة وعايز منك مئة، ما في مشكلة كده جيد، ايه المطلوب؟ قال: فسلني. قال: أخبرني ما خير شيء ذكر الله في الإنسان. قال: العقل، سنجيم، إجابة أمريكانية. قال إيه؟ قال: العقل. قال: فمقسوم هو أم مباح؟ العقل مقسوم أم مباح؟ هتلاقي في أذكياء وفي أغبياء زيه كده، تمام؟ أما فمقسوم هو أم مباح؟ فسكت فلم يجب. فقال وأصحابه: أجب. فقام ولم يجب. فقال: ويلكم، أتدرون عن أي شيء سألني؟ شوف بقى الكبر بقى هو ها، وشوف الإصرار على الخلل العقائدي، تمام. فقال: ويلكم، أتدرون عن أي شيء سألني؟ إن قلت مباح. قال: فما لك لا تأخذ كله، تأخذ إيه؟ العقل كله، تمام. وإن قلت مقسوم رجعت إلى قوله. شاف الكلام؟ آه جميلة هذه. وقال علي بن ميثم: كان رجل يخدمنا وكان قدريا. ده هذا يعني علي هذا من الروافض، ويعني أيضا صوفي رافضي من أهل البصرة. كان رجل يخدمنا وكان قدريا، فغاضني يوما فقلت له: يا يأمر الله بشيء لا يريده؟ قال: معاذ الله. قلت: أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل؟ قال: نعم. قلت: فأراده يعني الذبح؟ قلت: فأراده يعني الذبح؟ فسكت، فكان لا يخدمني بعد ذلك. ورحتي نادى ثاني. قال: قلت له: يأمر الله بشيء لا يريده؟ قال: معاذ الله. قلت: أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل؟ قال: نعم. قلت: فأراده يعني أراد الله أن يذبح إبراهيم إسماعيل؟ قال: يعني فأراد يعني الذبح. قال: فسكت، فكان لا يخدمني بعد ذلك. وقال عبد الجبار كان قسم. وقسم هنا ما أدري بقى هو قسم ابن العباس ولا ابن اللؤلؤة مولى العباس، ده بقى يحرر يعني قسم هذا يحرر. قال عبد الجبار اللي هو الهمداني، وده من غلاس المعتزلة معروف عالم عندهم، كان قسم على البصرة يشتهي أن يجمع بين أبي أن يجمع بين أبي الهذيل وعلي بن ميسم، هذا السبق ذكره. فاجتمع يوما فقال له علي بن ميسم أخبرني عن العقل مباح أو محظور؟ فقال أي شيء هذه المسألة؟ فقال قسم سألك عن مسألة فلم تجب؟ فقال بأي شيء كنت أجيبه؟ إن قلت له محظور كنت قد تبعته، يعني على إيه؟ رجعت إليه. وإن قلت له مباح قال كنت تأخذ العقل كله وتدع وتدع الناس. يعني هو المقصود من هذا إيه؟ إنهم أغبياء لا يفهمون ولا يعقلون ومع ذلك يصرون على الغلط. لا المقصود إيه هنا؟ مش بقول هو يعني الغباء في إنه فهم النصوص وما تريد النصوص، تمام، ومع ذلك مصر على عند المناظرة وعند هذا الكلام مصر على غلطه. طب هترجع على الحق إلى الحق؟ طيب يعني هذه محاورة عقلية بعيد عن النصوص، محاورة إيه؟ عقلية. طب سلم وارجع. لا ده هو حتى خاف يرجع إلى الحق ظن أنه عليه أنه الحق، وده حال أهل البدع. ها والبدع أحب إلى الشيطان من المعصية. نعم، بارك الله فيه.